بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام الرابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1417 هجرية عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه جميعاً أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان العشر الأواخر للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
أيها الإخوة، نعتذر عن وجود خلل فني في تسجيل هذا الشريط.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن الكريم لا شك أنه يحيي القلوب ويلينها لذكر الله، وأنه يصلح الأعمال، لأنه كلام رب العالمين عز وجل، تكلم الله به حقيقة وأنزله وألقاه على جبريل، ثم إن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يقرأ لي الآية التي تدل على أن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، من يقرأه؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن كلما تدبره الإنسان انبهر بما فيه من الآيات العظيمة. وليعلم أن الله تعالى امتحن العباد في هذا القرآن الكريم، حيث جعل بعضه محكماً واضحاً بيناً، وجعل بعضه متشابهاً يخفى على كثير من الناس، ليعلم من يؤمن به حقاً فيرد المتشابه إلى المحكم، ومن لا يؤمن به حقاً فيرد المحكم إلى المتشابه، حتى يجعل القرآن كله متشابهاً ثم يقول: ليس من عند الله. استمع إلى قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قسمه الله إلى قسمين: محكم ومتشابه. انقسم الناس أيضا في هذين القسمين إلى قسمين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الصد عن سبيل الله وابتغاء تأويله إلى غير ما أراده الله. والراسخون في العلم القسم الثاني، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون به ويحملون المتشابه على المحكم ليكون الجميع محكما. وإنني أذكر بهذه المناسبة فيما سمعناه من آيات الله هذه الليلة قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مضمون هذا القول الاحتجاج بقدر الله على معصية الله. أنتم معنا؟ أنتم معنا؟ سيقول الذين أشركوا مبررين لموقفهم من الشرك: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن احتجوا بالقضاء أي بقضاء الله وقدره على الشرك والمعاصي. الأخ قم، إيش مضمون هذه المقالة؟ مضمون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حرمنا من شيء. إيش؟ يعني الاحتجاج بقدر الله على معاصي الله. تمام، بس هل قبل الله هذه الحجة منهم؟ ماذا قال؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي عذابنا. ولو كان قولهم صحيحاً ما عذبهم الله عز وجل. فالآن أبطل الله تعالى قول هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وأنه لا حجة لهم بالقضاء والقدر على معصية الله. أمسك هذه. وقال الله لنبيه ولو شاء الله ما أشركوا، لما أمره باتباع ما أنزل إليه قال اتبع ما أنزل إليك من ربك ولا، نعم، لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فبين الله أن شركهم بمشيئة الله، وهذا في ظاهره يقتضي إيش؟ يعني يقتضي التعارض والتناقض. كيف يبطل الله قولهم لو شاء الله ما أشركنا، وهنا يقول ولو شاء الله ما أشركوا، فيبين أن شركهم بمشيئة الله. يأتي إنسان من الضلال المضلين ويقول هذا القرآن متناقض، هذا القرآن متناقض، مرة يعذب من يقول لو شاء الله ما أشركنا، ومرة يقول ولو شاء الله ما أشركوا، هذا التناقض. فيبقى الإنسان الذي ليس عنده علم محتارا ويضل. ولكننا نقول ليس في القرآن شيء متناقض، وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء متناقض، وليس في السنة الصحيحة شيء يناقض القرآن أبداً. لا يمكن هذا. إذن كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول إن الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ليس ذلك إقراراً منهم بالقضاء والقدر، لكنه احتجاج على معاصيهم، يريدون أن يبرروا موقفهم وأن يستمروا في المعصية. أما قول الله لنبيه ولو شاء الله ما أشركوا فهذا من باب تهوين الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية الأمر وتسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يضيق صدرك، فإن شركهم بمشيئة الله ولو شاء الله ما أشركوا. ففرق بين الأمرين، فرق بين من يحتج بالقدر على استماره في المعصية وبين إنسان ليس أقلع عن المعصية واحتج بالقدر، والفرق عظيم جدا. الموضوع الثاني مما أريد أن أتكلم عليه قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. خذوا زينتكم، ما المراد بالزينة في قوله خذوا زينتكم؟ المراد ما أحل الله من الثياب، وهذه من أصرح الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادم على السترة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا تضمن أمرا ونهيا. الأمر يا أخ قم، لا تهوجس بارك الله فيك، خليك معنا. لا، ما هو الأمر في الآية؟ هل هي تلوتها الآن؟ لا، ما هي أخذ الزينة صحيح، لكن ما هو هذا اللي أريد. عرفت مضرة الوساوس في أثناء الدرس؟ نعم، اجلس. كلوا واشربوا، أحسنت، تمام. فأمر سبحانه وتعالى بحفظ الصحة ونهى عما يضر بالصحة، حفظ الصحة بالأكل والشرب. ولهذا نجد هؤلاء السفهاء الذين يضربون عن الطعام والشراب أحيانا لو ماتوا لكانوا هم الذين قتلوا أنفسهم، لأنهم خالفوا أمر ربهم بقول كلوا واشربوا، النهي عن الإسراف. فما هو الإسراف؟ له ضابط. الإسراف مجاوزة الحد كمية أو كيفية، هذا الإسراف. نعم، إيش الإسراف؟ مجاوزة الحد كمية أو كيفية. أحسنت، لا تتجاوز الحد لا في الكمية ولا في الكيفية. أما الكمية فأن تحمل بطنك ما لا يحتمل، لأن بعض الناس يأكل ويأكل ويأكل حتى يمتلئ بطنه ولا يكاد يقوم وهو قاعد، هذا إسراف. ولهذا قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم الأكل إذا خاف الإنسان من التأذي بالأكل أو الضرر، لأن قال كلوا واشربوا على وجه مقيد لا تسرفوا. أما الكيفية فهو تنويع الأكلات بدون حاجة، وما أكثر الإسراف مع الأسف في رمضان. تجد كثيرا من الناس عند الإفطار كم يقدم من نوع من الأكل، أنواع كثيرة، مع أن أحسن ما تفطر عليه رطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن فماء. الرطب مع الماء أفضل أنواع ما يفطر به الإنسان. وأما هذه الأنواع التي تقدم عند الفطور أو عند الفطور على الأصح فهذه من الإسراف لا شك، ولهذا تجد أكثرها لا يؤكل، يرجع في سماطه. نقول إن الدراهم التي تصرفها في هذا المأكول الزائد عن الحاجة، هناك فقراء لا يجدون كسلة الخبز، سواء في بلادك وفي حيك أو في بلاد أخرى من بلاد المسلمين. فلماذا هذا الإسراف؟ قد يقول: الحمد لله أن الله بسط علي في الرزق وأوسع علي الرزق. نقول: مرحبا، لكن شكر نعمة الله بأن تبذل المال فيما ينفع لا فيما نهى الله عنه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هنا يبينها لي من يعرف اللغة العربية، هل هي شرطية أو اسم موصول أو استفهامية أو ماذا؟ تعرف العربية؟ من يعرف؟ نعم، ها؟ أحسنت. من حرم استفهام بمعنى الإنكار، أي إنسان يحرم ما أحل الله؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام إيش؟ استفهام إيش؟ إنكار، ينكر عز وجل على من حرم زينة الله، فقال للناس: هذا الثوب حرام، هذا القميص حرام، هذا الغسل حرام، هذا المشرح حرام. التحريم لمن؟ لله ورسوله. ليس لك الحق أن تتقدم تقول هذا حرام إلا بدليل. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أيضا الطيبات من الرزق يأتي مثل رزق طيب مما خلقه الله لنا، يقول هذا حرام. من هذا؟ أي إنسان يملك ذلك؟ لا يملك هذا إلا الله عز وجل. إذن متى اختلفنا في ثوب من الثياب أو غترة من الغترة أو أي شيء مما يلبس، فقال أحدنا إنه حرام وقال الثاني إنه حلال، فمن المطالب بالدليل؟ اليالف يرفع يده. نعم، الذي قال إنه حرام. أحسنت. أي ثوب أو غترة أو مشلح أو شراب أو شيء مما يلبس يقول قائل إنه حرام، نقول أين الدليل؟ أين الدليل على التحريم؟ لأن التحريم ما هو لك، والذي أخرج هذا من هو؟ الله أخرجه لعباده، فإذا كان هو الذي أخرجه لعباده فهو الذي يتولى التحليل والتحريم. وهذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة الأصلية. الأصل في جميع ما على وجه الأرض إيش؟ الإباحة والحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي إنسان يقول هذا حرام أو هذا من لباس أو طعام أو شراب يقول هذا حرام، نقول هات الدليل. أحببت أن ننبه على أن فضل الله واسع، ولم يخلق الله تعالى ما خلق لنا في الأرض إلا لمصالحنا. فإذا ثبت أن هذا حرام قلنا على العين والرأس. لو أن ذكرا رجلا لبس حريرا فقال له آخر هذا حرام، فقال اللابس من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فماذا تقول له يا أخ؟ أليت بحديث أو آية؟ هو جزاك الله خير أسعفنا. أحسنت، تمام. إذا قال لابس الحرير وهو رجل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يقول لهم حرم ذلك رسول الله، حرم ذلك رسول الله، حينئذ يكون ليس هو الذي حرم بل الذي حرم الرسول عليه الصلاة والسلام، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كالذي حرمه الله تماما. الدليل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر واسع. والحقيقة أن عجائب القرآن لا تنقضي، ولو أن الإنسان تدبر القرآن بقلب حاضر لوجد فيه العجائب التي لا تنقضي أبدا. ولنقتصر على هذين المثالين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، آمين. أما موضوع المحاضرة أو اللقاء على الأصح، فإننا في استقبال العشر الأواخر من رمضان، نحن الآن في استقبال العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالأوقات التي تقربنا إليه بالعمل الصالح. هذه العشر تتميز بميزات متعددة. الميزة الأولى أن فيها ليلة القدر، أن فيها ليلة القدر. الدليل أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، والاعتكاف معروف لكم وسنتكلم عليه إن شاء الله، ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، لأنه لا يعرف ذا القدر إلا أصحاب القدر، إنما يعرف الفضل من الناس ذموه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعرف قدر هذه الليلة، ولهذا اعتكف يتحراها لعله يوفق لها. اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر وقال للناس من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراكها، وأن يؤتينا من فضلها وثوابها. فهذه العشر الأواخر تميزت عن غيرها بأن فيها ليلة القدر. فما هي ليلة القدر؟ ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة والبركة والتقدير، فإنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقد أنزل الله فيها سورة كاملة، أنزل الله في ليلة القدر سورة كاملة يتلوها علي أصغركم سنا، ما في أحد أصغر؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك، أحسنت، بارك الله فيك. سورة كاملة في ليلة القدر مما يدل على أهميتها وعظمتها. وقال الله تعالى فيها أيضا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فوصفها بأنها مباركة لما فيها من الخير والرحمة والثواب، ووصفها بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين كل أمر يقضيه الله عز وجل في تلك السنة. واعلم أن كل أمر يقضيه ربنا عز وجل فهو حكيم مطابق للحكمة تماما، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وليلة القدر لها علامات، علامات في نفس الليلة وعلامات بعد الليلة. أما العلامات في نفس الليلة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيه من قال أن ليلتها تكون مضيئة كأن فيها قمرا، وهذا من المعلوم إنما يعرف فيما إذا كان الإنسان بعيدا عن أنوار الكهرباء، أما أنوار الكهرباء فلا يتميز فيه الليلة المظلمة من المضيئة، لكن كن في البر يتبين لك. ليلة القدر أبيض من غيرها وأبين، هذه علامة موجودة في نفس الليلة. ثانيا أن ليلة القدر يجد المؤمن في قلبه انشراح، في صدره انشراح، وفي قلبه طمأنينة، ويحس بلذة عظيمة في العبادة، وهذا مما يفتحه الله عز وجل على قلوب بعض العباد. هذه علامة في نفس الليلة. العلامة بعدها هو أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، ليس لها شعاع، هكذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لها شعاع، وذلك والله أعلم لأن ليلتها نور فتخرج الشمس بلا شعاع، والله على كل شيء قدير. هذه أمور كونية فوق مستوانا. ولكن هذه العلامة قد يقول قائل ما فائدتنا من هذه العلامة وقد انتهت الليلة؟ العلامة التي تنفعنا وتحثنا على العمل أن نراها في نفس الليلة حتى نجتهد. فما هي، ما فائدة العلامة بعدها؟ نقول فائدتها عظيمة، هو أن الإنسان إذا رأى من نفسه في تلك الليلة أن الله قد شرح صدره للعمل الصالح واطمأن واستنار، ثم طلعت الشمس ليس لها شعاع، فرح بهذا وسر بأنه وفق ليش؟ ليلة القدر. فهذه كالطابع وكالختم على علامات ليلة القدر. الأمر الثالث فيما يتعلق بليلة القدر، هل يمكن أن يعرف الإنسان بالمنام؟ بمعنى أن يرى في النوم أن ليلة القدر في الليلة الفلانية، وهل يمكن أن تكون الرؤية علامة؟ الجواب نعم، يمكن أن الله تعالى يكرم بعض العباد فيرى ليلة القدر أنها ليلة اليوم الفلاني. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، وأري ليلة القدر في آخر العشر الأوسط، وأخبر أنه أري ليلة القدر ثم أنسيها، حكمة من الله أن الله نساه إياها. لكنه قال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. صبيحتها إيه؟ يعني صلاة الفجر. رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال راوي الحديث فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، أي على خوص النخل، ومعلوما أن العريش إذا كثر المطر سوف إيش؟ يخر، فخر السقف على الأرض وصارت الأرض طينا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. إذن أريها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطي علامة، والعلامة هي إيش؟ أن يسجد في صبيحتها في ماء وطين. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة أراهم الله في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك الليلة في تلك السنة. هذا أيضا مما يدل على أنه يمكن أن يري الله عز وجل الإنسان ليلة القدر. الأمر الرابع مما يتعلق بليلة القدر، هل هي في ليلة ثابتة في جميع الأعوام أو تختلف؟ الصحيح أنها تختلف، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام أن العلماء اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قول في تعيينها، لكن الصحيح أنها لا تتعين في ليلة معينة، بمعنى أنه يمكن أن تكون هذا العام في ليلة 23، وفي العام المقبل في ليلة 27 أو 29، لأنه لا يمكن أن نجمع بين النصوص الواردة في ذلك إلا على هذا الوجه، أن نقول إن ليلة القدر إيش تتنقل، ولكن أرجى ما يكون في أوتار العشر الأواخر، في أوتار العشر الأواخر. ما هي أرجى ما يكون؟ أرجى ما يكون ليلة القدر في العشر الأواخر، في أوتار العشر الأواخر. عد الأوتار علي: 21، 23، 25، 27، 29. بارك الله فيك. ولكن جائز أن تكون في غير الأوتار، لكن الأوتار أوكد، ثم أوكد ما يكون من الأوتار ليلة 27، هي أرجى ما يكون من الأوتار، ولكن لا يمكن للإنسان أن يتيقن أنها في ليلة 27. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه لا يقوم إلا في تلك إيش الليلة. يوجد ناس الآن ما يقومون إلا في ليلة 27، هؤلاء ربما يحرمون خير ليلة القدر، لأنهم كسالى ليس عندهم نشاط، ولو شاء الله تعالى أن يعينها للعباد لعينها حتى لا يشق عليهم، لكنه امتحن العباد بإخفائها حتى يتبين من النشيط ومن الكسلان. وهؤلاء الذين لا يقومون إلا في ليلة 27 أنا أخشى أن يحرموا خيرها وثوابها. ثم إن من البلاء أيضا أن بعض الناس يقول هي ليلة 27 ويأتي بعمرة في تلك الليلة، يعتمرون في تلك الليلة ويخصون تلك الليلة بعمرة، فما رأيكم في هؤلاء؟ أهم مبتدعة أم على سنة؟ الجواب هم مبتدعة، هم مبتدعة. هل كان الرسول يخص ليلة 27 بعمرة؟ أو هل حث أمته على ذلك؟ أو هل كان الصحابة حتى الذين في مكة يخصونها بعمرة؟ أبداً. سبحان الله، يخفي الله الفضل والشريعة عن أمة محمد في سلفها الصالح، ثم يعلمها أقوام في آخر الأمة. من يقول بها؟ ولهذا نقول هؤلاء الذين يخصون ليلة 27 بعمرة هم للإثم أقرب منهم إلى السلام، ما هو إلى الأجر، إلى السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة محكمة جامعة مانعة كان يعلن بها كل جمعة. قلها. أحسنت. كل بدعة ضلالة. وهل يمكن أن تكون ضلالة حقا؟ أجيبوا، هل يمكن أن تكون ضلالة حقا؟ لا والله، فماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. لهذا جزاكم الله خيرا، حذروا إخوانكم من المسلمين عن تخصيص ليلة 27 بعمرة، وقولوا أنتم تتعبدون لله بأهوائكم وأذواقكم أو بشرعه. طبعا كل مؤمن يقول نحن نتعبد الله بإيش؟ بشرع الله. إذن لا تخص ليلة 27 بعمرة، تخص ليلة القدر بما خصها به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذي تخص به. أما شيء من عندنا لا لا, لا نخصها بشيء من عندنا أبدا. الشرع لله ليس لنا، الحكم لله ليس لنا، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والله ما يتعبد أحد لله بذوقه إلا رد عليه عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ثم فنقول لإخواننا: لا تتعبوا أنفسكم في أمر لا يزيدكم من الله إلا بعدا. العمرة في رمضان كحجة، في أول يوم أو في آخر يوم أو فيما بين ذلك. أما أن تقص عليه 27 بلا دليل من قرآن من كتاب الله وسنة رسوله فهذا ليس إليك ولا يقبل منك. طيب، ومن خصائص هذه العشر أن ذكرنا في خصائصها أن الرسول كان أنها أفضل أيام العشر، وأن فيها ليلة القدر، ثم تكلمنا على ليلة القدر. أيضا من خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، يعتكف. فما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف أن يتعبد الإنسان لله بلزوم المسجد للتفرغ للعبادة. خلوكم معنا، يتعبد لله، إذن الاعتكاف عبادة، في لزوم المسجد. ثانيا ليش؟ لعبادة الله، هذا الاعتكاف. إذن هو عبادة وليس بعادة، وليس لأجل أن يتفرغ إلى التحدث إلى الناس، يأتون إليه في المسجد ويتحدثون ويسولفون، ما صحيح هذا. تتفرغ للعبادة من قراءة وذكر تسبيح صلاة وما أشبه ذلك. ولهذا كان السلف في أيام العشر يتفرغون حتى عن العلم، ما يطلبون العلم، تفرغوا ليش؟ للعبادة الخاصة من الصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن وغير ذلك. هذا هو الاعتكاف. من إلى من غروب الشمس ليلة 21، نعم، من غروب الشمس يوم 20، من غروب الشمس يوم 20 إلى غروبها آخر يوم من رمضان. إذن يوم 20 من زمن الاعتكاف ولا لا؟ يوم 20، يوم 20، أنا ما أقول لك يوم 20. طيب، ليلة العيد ليست من الاعتكاف. إذن الاعتكاف زمن ما بين غروب الشمس ليلة 20، نعم، ما بين غروب الشمس يوم 20 إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان، سواء 29 أو 30، هذا زمن. ما في اعتكاف في غير هذا الوقت أبدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات لما خرج وجد الأخبية مضروبة، أخبية نساء، وكان في ذلك الوقت إذا اعتكفت المرأة تجعل لها خبا، يعني خيمة صغيرة تنفرد بها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: هذا لفلانة وفلانة وفلانة. قال: آل بر أردنا، يعني يقول: هل أردنا البر بهذا؟ ثم أمر بالأخبية فنقضت، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة، لم يعتكف. ثم اعتكف في شوال 10 أيام قضاء لما تركه، ولم يعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام في غير رمضان أبدا. هذا هو زمن الاعتكاف، من غروب الشمس يوم 20 إلى غروبها آخر يوم من رمضان. طيب، مكانه، مكان الاعتكاف، المساجد، المساجد التي تقام فيها الجماعة. والأفضل أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة من معتكفه. طيب، أي مسجد يعتكف فيه؟ كل المساجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن قيل ماذا تقولون فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قلنا هذا الحديث أولا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما حدثه أظن حذيفة في هذا الحديث قال إن قوما عكوف بين بيتك وبين دارك ودار أبي موسى، قال لعلهم حفظوا ونسيت أو أصابوا وأخطأت. فابن مسعود رضي الله عنه أعلى هذا الحديث رواية ودراية، قال لعلهم حفظوا وإيش ونسيت، والنسيان لا شك أنه يؤثر في صحة الحديث، أو أصابوا في الحكم وأخطأت، وكأنه يقول له إن الاعتكاف في كل مسجد، وهو كذلك في كل مسجد. فإن صح هذا الحديث فالمراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، وإلا فيصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل في المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة. طيب المعتكف، هل يجوز للمعتكف أن يجدد ثيابه؟ نعم، ولا يبقى في ثيابه من أول يوم إلى آخر يوم؟ يجوز أن يجدد ثيابه، لكن لا يخرج من المسجد لهذا الغرض، لا يخرج لهذا الغرض، اللهم إلا أن يكون له رائحة يتأذى بها، فحينئذ لا بد من أن يخرج ويغير ويتنظف. طيب هل يجوز للمعتكف أن يغتسل؟ الجواب نعم يجوز، لكن لا يخرج من المسجد، يكون مثلا في الحمامات اللي داخل المسجد. هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليتصل بأهله؟ بالهاتف، بالهاتف لا يجوز، لا يجوز أن يتصل بأهله، لأنه اعتكف لله عز وجل، وخروجه ليتصل بأهله رجوع في اعتكافه، والإنسان إذا أخرج الشيء لله لا يرجع به. طيب هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليتبرز أو يتبول؟ نعم، نعم يجوز، ما في إشكال، لأنه لا بد له من ذلك. هل يجوز أن يخرج ليأكل ويشرب؟ في التفصيل، إن وجد من يأتي به إليه فلا يخرج، وإن لم يجد فليخرج. طيب هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليعود مريضا؟ لا، ليشهد جنازة؟ لا، لكن قال العلماء رحمهم الله ما كان من أمور الخير واشترطه عند ابتدائه بالاعتكاف فلا بأس. انتبه، ما كان من أمور الخير واشترط في ابتداء اعتكافه أن يفعله فله ذلك، فإنه لا بأس. فلو أنه نوى الاعتكاف لكن قال يا ربي أشترط أن أعود المريض الذي هو من أقاربي، يجوز أن أعود أو لا؟ عجيبوا يا جماعة، يجوز، لأن عيادة المريض خير، ولا سيما من الأقارب فإن عيادتهم عيادة وصلة. طيب إذا عاد المريض وقد اشترط ذلك قلنا لا بأس، هل يجوز أن يبقى معه بالسواليف من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر؟ لا، لا يجوز أن يزيد على قدر العيادة المعروفة ويرجع. طيب هل يجوز للمعتكف أن يشترط الخروج؟ نعم، هو رجل شاب، شاب تو متزوج، شاب تو متزوج، واشترط في اعتكافه أن يخرج في الليل إلى أهله يتمتع بهم، يجوز أو لا؟ لا يجوز. طيب اشترط، هو اشترط، هو يتكلم عن مشترط، إنسان شاب متزوج قريبا، فاشترط يا ربي أشترط أني أذهب إلى أهلي في الليل وأتمتع بهم، ما في جواب جيد. نعم نعم. طيب يا إخواني، أنتم ما تتلون القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن هذا الشرط الذي اشترطه المعتكف ينافي الآية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا ما يصح حتى لو اشترط. طيب إذا قال هذا الشاب: ألستم تقولون إن إتيان المرء لأهله صدقة؟ ماذا نقول؟ بلى، هو صدقة. إذا تمتع الإنسان بأهله فهو صدقة يثاب عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: أياتي أحدنا شهوته ويكون وفي أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لكن نقول: نعم، هي صدقة وأجر خير، لكنها منافية لما جاء به القرآن، فتكون من هذا الوجه مبطلة للاعتكاف. طيب، رجل تاجر والناس في موسم العيد، والتجارة في موسم العيد تتحرك وتزيد، فاشترط عند ابتداء الاعتكاف، قال: يا ربي أشترط أن أخرج إلى متجري بعد العصر، بس بعد العصر فقط. ما تقوم في الشرط الأخ؟ ما يجوز. أحسنت، تمام. نقول: هذا شرط باطل لا يصح. إذن ما هو فصارت الأمور التي يخرج الإنسان من أجلها، الأمور التي يخرج الإنسان من أجلها 3 أقسام. الأول: ما يجوز بلا شرط، والثاني: ما يجوز بشرط، والثالث: ما لا يجوز مطلقا. ما هو الذي يجوز بالشرط الأخ؟ نعم، ما هو الذي يجوز بلا شرط؟ صح، يعني ما لا بد منه. أحسنت، استرس. والذي يجوز والذي لا يجوز مطلقا ما ينافي الاعتكاف، ما ينافي الاعتكاف من بيع أو شراء أو استمتاع بالأهل أو ما أشبه ذلك. والذي يجوز بشرط: كل عمل خيري من صلة قريب أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو ما أشبه ذلك. ومن خصائص هذه العشر أن الإنسان يحيي ليله كله بالقيام وقراءة القرآن والذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله عليه الصلاة والسلام، يحيي الليل كله يا أخواني. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن الذين لا ندري ما الله فاعل بنا. فإذا كان محمد رسول الله يحيي الليل كله ابتغاء المغفرة والرحمة، فليكن لنا فيه أسوة. فينبغي في الليالي العشر إحياء الليل بما يقرب إلى الله من ذكر وقرآن وصلاة وما أشبه ذلك، وليس إحياؤه في التجول في الأسواق أو في أي نعم أو ما أشبه ذلك. هذا لا، إحياء بطاعة الله. ومن ذلك أيضا من ميزات العشر وهو في آخرها إخراج صدقة الفطر، إخراج صدقة الفطر، وهي صاع من طعام، صاع من طعام، وهي فرض واجب، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط، وما كان يعرفنا البر إلا يسيرا. إذن هي صاع من طعام يخرجها الإنسان في آخر الشهر قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل في يوم العيد قبل الصلاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل يجزي أن أخرج عنها دراهم؟ لا، لا يجزي، لا بد من الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكما هو عادة الصحابة رضي الله عنهم. طيب هل يجزي أن أخرجها من الثياب؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير وهو طعامهم يومئذ. طيب هل يجزي أن أخرجها من الثياب؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير وهو طعامهم يومئذ. لو قال قائل الآن الناس أخذهم الوهن والكسل، فهل يجوز أن أشتري كيسا من الرز وأخرجه عني وعن عائلتي بدون كيل وأنا أجزم أنه أكثر مما يجب، هل يجوز هذا أو لا؟ الجواب نعم يجوز، وليس بلازم أني أكيل، لكن قدر بالصاع لأجل تحديد الواجب. فإذا أخرج الإنسان كيسا من الرز وعائلته خمسة والكيس يأتي لعشرة مثلا، وقال الواجب واجب والزائد تطوع صدقة، هل يجوز لي هذا؟ نقول نعم ولا حرج، لأن تقديرها بالصاع من باب تحديد إيش الواجب، وليس بمتعين أن لا يزيد على الصاع، إذا زاد فهو خير وبركة، لكن الأفضل الصاع. إلا أنه كما قلت لكم الآن في وقتنا هذا أخذ الناس الكسل وعدم حتى استعمال الصاع الآن صار قليلا، صار الناس يستعملون بدلا من ذلك الوزن. فإذا أخذ الإنسان شيئا تبرأ به الذمة فلا بأس، وهذا ما أردنا أن نتكلم عنه حول آخر هذا الشهر، نسأل الله أن يختمه لنا ولكم بعفوه وغفرانه، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، وهي أوفر ما تكون إيمانا وأمنا وقوة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله أن يعيدني وإياكم عودا حميدا. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على اجتماع الكلمة، أن لا تتفرقوا في دين الله، وأن تكون كلمتهم واحدة، وأن لا تتنابزوا بالألقاب، وأن لا تتفرقوا أحزابا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فإن هذا خلاف ما أمر الله به، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهنا مسألة بس يعني هي في نظري كبيرة وهي في عند كثير من الناس صغيرة، وهي أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا في رمضان ولا غيره، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وإمامنا في هذه الليلة أعجبني كثيرا جزاه الله خيرا، حيث اقتصر على عدد 11، وهذا هو العدد الأفضل، أو 13، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي هذا العدد هل قال للأمة لا تزيدوا على هذا؟ الذي يقول لا أنا بطالب بالدليل، هل قال لا تزيدوا على هذا العدد؟ الله، قبل قليل يقول لا، كثير اللي قال لا، والآن لما طلبنا بالدليل ما حد قال شيء. أين نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأمته لا تزيدوا على ذلك أبدا، بل قال ما يدل على أنه لا بأس بالزيادة. دليل ذلك ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ثنتين وسلم ثنتين وسلم، ولم يقل لا تزد على 11، ولا على 13 ولا على 100 ولا على 1000، إذا أمكن 1000، لكن 1000 ما يمكن. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد، لم يقل لا تزد. وهذا يدل على أن الزيادة على 11 جائزة وليس عنها نهي، ومن زعم أن عنها نهيا فليأتي به على العين وعلى الرأس، لكن ما فيه. ولا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته لا تزيد على 11 أو 13 أبدا. وإذا كان كذلك فإن من الخطأ ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يصلون خلف من يصلي 23، إذا صلوا 10 ركعات جلسوا أو خرجوا من المسجد، وهذا شذوذ عن جماعة المسلمين وخلاف هدي السلف الصالح. أما كونه شذوذا فواضح، لأن المسلمين الآن يصلون وهم منصرفون، أو يصلون وهم في بين المسلمين كما يوجد في المسجد الحرام مع الأسف. يأتي بعض الناس بالقهوة والشاهي، فإذا صلى الإمام 5 تسليمات جلسوا على القهوة والشاهي، ولا تسمع إلا صب القهوة والشاهي وربما التحدث، والمسلمون يعبدون الله فيشوشون عليهم ويؤذونهم. من قال هذا من شريعة الله؟ من قال هذا ما أراد الله بعباده؟ نقول إما أن تصلوا مع المسلمين وإلا انصرفوا حتى يسلم الناس من أذيتكم. أما أن تبقوا الناس يصلون وأنتم جالسون تشربون القهوة والشاي وربما تتحدثون أحاديث تشوش على الناس وتؤذيهم، هذا ليس من شريعة الله. وأما كون ذلك مخالف لهدي السلف فأنا أقص عليكم القصة لعلها بلغت أكثركم. عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، أليس كذلك؟ طيب، لما تولى الخلافة وكان في عهد السلف قائد الحجاج هو الخليفة أو من ينيبه الخليفة، فكان عثمان رضي الله عنه هو قائد الحجاج. بقي 6 سنوات أو 8 سنوات أول خلافته يصلي في الناس بمنى 2 ركعات، يعني يقصر الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات اتباعا ليش؟ لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ونعم القدوة هؤلاء 3، كان يصلي 2 ركعات. ثم بدا له من باب التأويل أن يصلي 4، الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، فصلى 4 4 4، وهذا لا شك أنه اجتهاد منه رضي الله عنه مبني على تأويل لا ندري ما هو، لأن عثمان رضي الله عنه فعل هذا ولم يقل الناس فعلته لكذا وكذا، فالله أعلم ما الذي حمله على ذلك، لكن نعلم علم اليقين أنه من باب التأويل، لأن عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولا يمكن أن يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إلا لسبب. المهم أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له يا أبا عبد الرحمن إن عثمان صلى 4، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. واسترجاعه يدل على إيش؟ على الإقرار ولا الإنكار؟ على الإنكار لا شك، يرى أن هذه مصيبة أن يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي أبي بكر وعمر، مصيبة. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يصلي مع عثمان 4، وهو ينكر 4، وإنكاره بحق وفعل عثمان بحق لأنه متأول، فهو أنكر على عثمان ومع ذلك يصلي 4، يتم يزيد في الصلاة زيادة يرى أنها منكرة. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 مع عثمان وأنت تنكر هذا؟ قال الخلاف شر. والله يا لها من كلمة عظيمة، الخلاف شر. انظر هدي السلف الفقهاء، نحن في هذا العصر كثر قراؤنا وقل فقهاؤنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نفسه، قال كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. ليس المراد أن يتسع العلم، المراد أن يكون العالم مربيا للناس، مؤلفا بينهم، جامعا لكلمتهم. وأنت لو تأملت لوجدت الشريعة الإسلامية كلها للائتلاف والاتفاق. صلاة الجماعة مش المقصود منها؟ مع العبادة لله مقصود إيش؟ اجتماع الناس. صلاة الجمعة كذلك، صلاة الأعياد كذلك، الحج كذلك، كلها مع المقصود منها مع التعبد لله اجتماع الكلمة. بل إن الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. ليش؟ لماذا؟ لأنك إذا بعت على بيع أخيك أبغضك بقلبه وكرهك وحصلت الفرقة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال. لماذا؟ نعم، اجتماع الكلمة وعدم الفرقة. بل إن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخر، مما يدل دلالة واضحة أن كل شيء يحمل على العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من عمل الشيطان. فلماذا نتفرق في دين الله؟ لماذا يحمل قلبي على أخي الذي خالفني في أمر اجتهادي يقصد بذلك وجه الله واتباع الدليل؟ أنا أعتقد أن كل إنسان عاقل يخالفه أخوه بمقتضى الدليل، أعتقد أنه يجب أن يؤمن بأنه موافق له لا مخالف له. كلمة واضحة ولا غير واضحة؟ اللي يقول واضحة بطالبه الآن يشرح لي هذا. غير واضح، بارك الله فيك، الصراحة طيبة. أقول كل إنسان مؤمن عاقل إذا خالفه أخوه في شيء بمقتضى الدليل عنده فإن هذا المخالف موافق له في الواقع، لأنه خالفني بإيش؟ بمقتضى الدليل، وأنا خالفته بمقتضى الدليل، إذن توافق ولا غير توافق؟ الهدف متوافق، أنا خالفته بمقتضى الدليل وهو خالفني بمقتضى الدليل، إذن لا خلاف، لأني أنا أطلب منه أن يوافق الدليل وهو يطلب مني أن يوافق الدليل، وأنا في نظري موافق للدليل وهو في نظره موافق للدليل. أما أن يؤخذ من الاختلاف في مسائل الاجتهاد أن يؤخذ من ذلك سبب للعداوة والتفرق فهذا غلط، غلط كبير، تفريق للأمة وتمزيق لكلمتها. الآن مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في السجود، هل تسجد على الركبتين قبل اليدين أو باليدين قبل الركبتين؟ هذا خلاف معروف مشهور. لو رأيت أحدا إلى جنبي يصلي ويقدم يديه قبل الركبتين أنا أتناقش معه مناقشة، والمناقشة لا بأس بها بل مطلوبة، لكن لو رأيت أنه مصمم على أن الدليل يقتضي أن يبدأ باليدين قبل الركبتين هل أكرهه لذلك؟ لا، مع أني أرى أنا أن الركبتين هي الأولى، تقدم الركبتان ثم اليدان، لكن لو خالفني وأعرف أن هذا الرجل عنده نية صالحة وأنه لم يخالفني في ذلك إلا من أجل الدليل لا أكرهه ولا أبغضه. ولو أن الإنسان اعتقد أن من خالفه فقد خالف الحق لكان قد ادعى لنفسه العصمة ولغيره الخطأ، وهذا غلط. على كل حال أنا أدعو الشباب ولا سيما طلاب العلم، أدعوهم إلى الائتلاف والاتفاق وتوحيد الكلمة، وإني أخبرهم سواء علموا أم لم يعلموا أن تفرقهم هذا سبب لنشاط الآخرين الذين يقومون بالباطل، لأن أهل الباطل إذا رأوا الحق متنازعين يسرهم هذا، يسرهم وربما يحرشون بينهم ويلقون العداوة. فإياكم أن تدخلوا أهل الشر بينكم فيفرقوا. الكلمة واحدة، حتى لو جاء إنسان وقال فلان فلان ترى يقدم يديه قبل ركبتي، أقول نعم هذا رأي، وهو يرى أنه متبع للحق، ولا يمكن أن نلزمه برأيه ولا يمكن أن نلزمني برأيه ما دام مسألة فيها مسائل الاجتهاد. أما المخالف للحق مخالفة ظاهرة فهذا شيء ثاني ينكر عليه ولا يقر، وإذا كانت بدعته مكفرة فإنه يكفر ببدعته ولا ويعامل بما تقتضيه هذه البدعة. فالله الله أيها الشباب في اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وأن تكونوا يدا واحدة لا يدخل بينكم أعداء الله. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. والآن إلى الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن؟ ما حكم دعاء ختم القرآن؟
دعاء ختم القرآن في غير الصلاة قد رواه أهل العلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. فهي سنة صحابي. قد ينازع الإنسان في كونها سنة لأن الرسول كان يختم القرآن بلا شك، ولم يرد أنه كان يجمع أهله، لكن هذه فيها شيء من الدليل. وأما في الصلاة فلا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يختم في الصلاة، لكن هذه من مسائل الخلاف التي تتكلم عنها الآن. من السلف من غير الصحابة فيما أعلم من كان يختم في الصلاة، فإذا رأينا أن إمام هذا المسجد يرى الدعاء بعد ختم القرآن وهو في الصلاة فلا نفارق من أجل ذلك، بل نتابعه ونؤمن على دعائه. وانظروا إلى الفقهاء في دين الله ماذا يفعلون في مثل هذه الأمور. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ما رأيكم فيه؟ إمام إمام أهل السنة رحمه الله وألحقنا وإياكم وإياه بالصالحين، إمام كان يرى أن القنوت في الفجر خطأ وأنه لا يسن القنوت في الفجر، ومع ذلك قال: إذا ائتممت بإنسان يصلي يقنت في الفجر فتابعه وأمن على دعائه، وهو يرى أنها بدعة أو على الأقل يرى أنها غير مشروع، ومع ذلك يقول تابعه وأمن على دعائه. فنحن إذا صلينا خلف إمام يرى أنه يستحب أن يختم أن يدعو عند ختم القرآن فنتابعه ونؤمن على دعائه. هذا هو الذي نقول في هذه المسألة، ونرجو أن نكون فيها موفقين للصواب.
الدعاء الطويل في القنوت هل يؤثر على صحة الصلاة؟
أبسل قبل لعلي أطلت عليكم الليلة. نعم ما أدري وش هذا السؤال. نعم هذا سؤال محرج.
ما أطلت يا شيخ، 7 دقائق تقريبا.
الشيخ عزيز يقول انها ما اطلت 7 دقائق، ان شاء الله ما يطول. على كل حال الاطاله الممله لا ينبغي بل منهي عنها، لانه ثبت في الصحيحين ان رجلا قال: يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا، يترك صلاه الجماعه علشان الامام يطول. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام غضبا ما غضب مثله في موعظة قط، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. وكذلك عاتب معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أطال في قراءة العشاء وتخلف رجل من الناس عن الصلاة معه، فقال معاذ: هذا منافق. فذهب الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي، فدعا معاذا وأنكر عليه الإطالة، وقال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة فلا تنبغي الإطالة. لكن لو فرضنا أن هذا المسجد مسجد خاص في بستان من البساتين وأهله محصورون ووافقوا الإمام على التطويل، هل ينهى عن ذلك؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ما شاء. فإذا كانوا جماعة محصورين 5 أو 10 قالوا لا بأس يا إمامنا أن تطول بنا، نحن نحب الخير ونحب الدعاء فلا بأس. أما في مسجد عام يطول، حتى أن رأينا بعض الشباب وهم شباب يراوح بين قدميه من طول القيام، هذا خطأ. وإذا كان في قلب الإمام شيء من الأمور التي يحب أن يدعو بها يجعل الليلة هذه لها دعاء والليلة الثانية لها دعاء آخر مما في قلبه، ويفرق الدعاء على عدة ليال ويحصل المطلوب.
سائل يقول
الجواب مفهوم الآن؟ طيب ما تقول في 7 دقائق؟ لا لا ما هي قليلة، هي كثيرة، لكن الإنسان إذا انطلق في الدعاء ما يفكر. تمام، على كل حال كلما كان الإنسان يعني فاعل المقصود بدون تطويل فهو أحسن.
سائل يقول ما حكم استعمال الطيب في نهار رمضان؟
نعم، استعمال الطيب سنة في كل وقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ومحبة الإنسان للطيب قد تكون من علامات أنه طيب، لأن الله تعالى قال في كتابه الطيبات للطيبين، وكلما أحب الإنسان الطيب فإنه أقرب إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب من الأمور المسنونة في رمضان وغير رمضان، لا البخور ولا الدهن ولا غيره، حتى البخور يجوز الإنسان يتبخر في رمضان، يأخذ المبخرة ويحطها كذا يعني يضم غترته عليها أو مشلحه أو في أسفل ثيابه، كل هذا جائز ما في مانع. وكذلك لو كان الناس في أيام الشتاء، وأظن أهل جدة ما يهمهم شتاء بيض كل واحد وحولهم نار مولعة وفيها دخان، ما في مانع يكون حول النار وينفخها من أجل أن تشتعل، كل هذا جائز. لكن المحذور أن تأتي بالبخور بالدخان تضع عند أنفك وتستنشقه، لأنك إذا فعلت هذا ربما يتصاعد الدخان إلى الخياشيم ثم ينزل إلى الجوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، أما ما سوى ذلك فلا بأس به. وما اشتهر عند بعض الناس أن الصائم لا يتبخر ولا يجلس حول النار التي فيها دخان، هذا غلط مو صحيح.
هذا أخ يقول أن هناك سيارة كروسيدا بيضاء أقفلت على الناس الطريق.
نعم، هذه يا شيخ عبد العزيز سميها جملة معترضة، قل جملة معترضة ثم أعلم. نعم.
سائل يقول سماحة الشيخ أخذت عمرة في أول رمضان ولي رغبة أن آخذ أخرى برا بوالدي يرحمه الله، بعض المشايخ أيدني وبعضهم لم يؤيد، فما الحكم؟
أما ما يفعله بعض الناس يأتي بعمرة في أول رمضان وهو باق في مكة، ثم يأتي من مكة بعمرة من التنعيم، فهذا لا شك أنه ليس بصحيح، يعني غير مشروع، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السلام إلى السنة. وأما إنسان مثلا من أهل الطائف من أهل جدة أتى بالعمرة في أول الشهر ثم رجع إلى مكة وأتى بعمرة أخرى فهذا لا بأس به، لا سواء أتى بها لنفسه أو أتى بها لأبيه أو أمه أو أحد من المسلمين. ولكن هنا سؤال، هل الأفضل أن آتي بالعبادة لأبي وأمي أو الأفضل أن أدعو لهما؟ ما الدليل؟ أنت قلت الآن الأفضل الدعاء، ما هو الدليل؟ طيب جوابك صحيح، الأفضل الدعاء، يعني كونك تدعو لأبيك أو أمك في الصلاة في السجود في آخر الليل بين الأذان والإقامة أفضل من أن تأتي بعمرة أو حجة. ولا تستنكر هذا يا أخي، نحن لا نقول هذا عن فراغ، نقول هذا بناء على نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهو الذي يضعها مهو ورثته هو اللي يضعها، أو علم ينتفع به، والثالث أو ولد صالح يدعو له. شف يدعو له، ما قال يعمل له، شف قال انقطع عمله وقال صالح يدعو له، ما قال أو ولد صالح يعمل له. وهل تظنون يا إخوان أن محمد رسول الله أنصح الخلق للخلق يدل الناس على شيء مفضول ويترك الفاضل؟ أجيبوا: لا والله لا نظن هذا، والله إن ظننا وعقيدتنا وإيماننا برسولنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يدلنا إلا على أفضل ما يكون. فإذن الدعاء لأبي وأمي أفضل من أن آتي لهما بعمرة أو أن أتصدق بدرهم أو بألف درهم. يا أخي افعل ما أرشد إليه الرسول ودع العمل لنفسك، أنت محتاج للعمل، سوف يمر بك اليوم الذي تحتاج فيه للعمل، كما أن والديك الميتين يحتاجان للعمل. فعليك بالدعاء لأبيك وأمك واجعل العمل لنفسك، ائت بالعمر لنفسك وادعو لأبيك وأمك في الطواف في السعي في الصلاة بين الأذى والإقامة في آخر الليل، والله موفق.
سائل يقول: امرأة اضطربت عندها العادة فأصبحت في كل يوم ترى قطرات من الدم تخرج منها في نهار رمضان طوال الشهر، وسبب ذلك تعاطيها حبوب منع الحمل، فكيف تفعل؟
أول ما تفعل هذه المرأة أن تدع منع الحمل، أن تدع حبوب منع الحمل أو حبوب منع الحيض، لأنها ضارة، لو لم يكن من ضررها إلا أن العادة تضطرب عند المرأة حتى لا تميز بين دم الحيض وغيره. وأما فيما يتعلق بما حصل من الاضطراب فلترجع إلى الطبيب حتى يصف لها الدم الذي يكون حيضاً أو لا يكون حيضاً.
هل يجوز أن أخرج؟ يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر من الحليب المجفف نيدو؟
نعم، إذا كان يخرجه لأطفال الرضع، إن كان يريد أن يخرجه لأطفال الرضع فلا بأس، لكنه لا يصح، لا يصح أن يخرج من الطبيب من الحليب المجفف. يا إخواني هذا له وجهة نظر، يعني ليس أمراً غريباً أن يسأل مثل السؤال، هذا له وجهة نظر، وجهة نظر أن الأقرط تخرج منه الزكاة، زكاة الفطر، أليس كذلك؟ الأقرط تخرج منه زكاة الفطر، والأقرط لبن مجفف، الأقرط لبن مجفف، فهذا السؤال حقيقة مبني على قياس، وهو سؤال وجيه. لكن الأقط طعام للناس يأكله الرجال ويسليم البادية، أما الحليب المجفف فهو يشرب ولا يؤكل، فيكون من باب الشراب وليس من باب الطعام، فأرى أنه لا صح، لا يجزي من الحليب المجفف.
يقول: مهم جدا، كيف نعرف أن هذه الليلة من الأشفاع والأوتار ما دام أننا لا نعرف الشهر هل هو تام أم لا؟
هذا سؤال غريب. نحن الآن الليلة ليلة كم؟ 19، نعلم هذا، ما في إشكال، صحيح ما نعلم هل يتم الشهر 30 أو يكون 29، هذا صحيح ما ندري، لكن نحن نعلم أن الليلة ليلة 19. طيب لو قال قائل: ألا يحتمل أن يكون الشهود أخطأوا في شهادتهم؟ إيش الجواب؟ بلى يمكن، لكن الشرع مبني على الظاهر، حتى لو فرض أنهم أخطأوا وأن الشهر لم يدخل وأن الليلة 18 فهي 19، لأننا نحن نمشي في عباداتنا على الشرع، على الشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فعلى هذا نحن نعلم مثلا أن ليلة السبت ليلة كم؟ 21، وأن ليلة الاثنين 23، ما في إشكال. نعم.
قد يكون يقصد يا شيخ في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى.
لا، هذه تاسعة أو سابعة، هذه مبنية على تمام الشهر وعدم تمام.
قد يكون يقصد هذا.
ما ندري. لا تبرر السؤال، إنه ما نجيب إلا حسب السؤال.
نعم. هل يجوز إطلاق لفظ الجنب لله سبحانه ويعد صفة لله مثل اليد والوجه فيقال جنب الله، وما معناه؟
نعم. أولاً يجب أن نعلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى ليس من حقنا أن نثبت اسماً لم يثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة، وليس لنا أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. علينا أن نؤمن بما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وأما ما سكت الله عنه فنسكت عنه. أما مسألة الجنب ففي قول، فقد جاء ذلك في قول الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والمراد بالجنب هنا الجانب، والمراد بالجانب الحق، وليس المراد بجنب الله الذي هو يعني كجنوبنا مثلا، لأن التفريط الذي حصل إنما هو في حق الله. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله عز وجل، هذا هو معنى الآية. ومعلوم أن الله علينا حقا، وأن الله أوجب على نفسه حقا لنا، نحن علينا حق، والله تعالى أوجب على نفسه حقا. ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟
قال انه من الصفات
ولا لا؟ ليس من الصفات، ليس من الصفات، لان المراد الحق، حق الله الذي اوجبه لنفسه.
سائل يقول: هل شجر عرفه،
هل
شجر عرفه وشوكها مثل شجر الحرم بالنسبه للحاج؟
نعم، ليس مثله. شجر عرفه وحشيشها وشوكها حلال للمحرم وغير المحرم، لأن الشجر إنما يكون آمناً في الحرم فقط، الشجر يكون آمناً في الحرم فقط، خارج الحرم ليس بآمن. وعرفة ليست من الحرم. مزدلفة حرم ولا غير حرم؟ حرم، يحرم قطع شجرها على المحرم وغير المحرم. منى عجيب،
حرم،
هي أقرب إلى مكة من مزدلفة، حرم، يحرم قطع شجرها وحشيشها. نعم.
رجل له منزلان، منزل داخل الميقات ومنزل خارجه، فهل يجوز له أن يأتي من منزله من خارج الميقات وهو يريد العمرة إلى منزله داخل الميقات ليحرم منه؟
هذا يقع كثيراً في إنسان مثلاً من أهل جدة وهو في الرياض، وأراد أن يسافر في رمضان أو غير رمضان إلى أهله، ومن نيته أن يأتي بعمرة، هذا لا يلزمه أن يحرم من الميقات، لأنه أراد بالسفر هنا إيش؟ أراد أهله، ما أراد العمرة، لكنه يقول سوف آتي بعمرة، فهذا لا يلزمه أن يحرم إلا من أهله الذين هم داخل الميقات، وفي المثال إلا من أهله الذين في جدة. أما لو كان أتى من بلد الذي هو ساكن فيه وهو يريد المرور بجدة مرورا فقط وأصل مقصده العمرة، فهنا يجب أن يحرم من الميقات
وإن كان له منزلا،
وكذلك لو كان له منزلا كله سواء.
يقول
لكن من له منزلان الأحوط أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام.
نعم. سائل يقول: ما الحكم إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله عليه الصلاة والسلام؟
نعم. الحكم أنه إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله فإنه يجمع بينهما أولا، فإذا أمكن الجمع وجب وحينئذ لا تعارض، وإذا لم يمكن الجمع قدم قوله على فعله، وذلك لأن الفعل يحتمل أنه من خصائصه، ويحتمل أنه فعل ذلك نسيانا، ويحتمل أنه فعل ذلك عجزا عن فعل غيره، يعني ما يستطيع أن يفعل إلا هكذا. فالقاعدة إذا تعارض القول والفعل فإن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع، وإن لم يمكن قدم القول، لأن دلالة القول على العموم ظاهرة والفعل يحتمل عدة احتمالات. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول، نهيا عاما، ثم رآه عبد الله بن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فكونه مستقبل الشام مستدبر الكعبة يتعارض مع قوله لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. فهل نأخذ بالعموم ونقول استقبال القبلة واستدبارها حرام على الناس سواء في الفضاء أو في البنيان، أو نقول يمكن الجمع بأنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار وإذا كان في الفضاء حرم الاستدبار؟ الجواب بالثاني أو بالأول؟ الجواب بالثاني، فالجمع هنا ممكن. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة لأنه في بنيان، فيحمل حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها على ما إذا كان في الفضاء، أما في البنيان فإنه يحرم الاستقبال ويجوز الاستدبار. وأما إذا لم يمكن الجمع فالقول مقدم لأنه لا يقبله الاحتمال بخلاف الفعل. ولهذا كان للرسول عليه الصلاة والسلام عدة أشياء يختص بها، منها أنه يجوز أن يتزوج بأكثر من أربع، ومنها أنه يجوز أن يتزوج بالهبة، تأتيه المرأة تقول يا رسول الله وهبت نفسي لك، فيقول قبلت وتحل له بدون مهر بدون ولي بدون شهود. نعم.
نعم. يقول السائل: هل الحنان والمنان من أسماء الله عز وجل؟
نعم. أما المنان فإنه من أسماء الله، كما في الحديث يا منان يا بديع السماوات والأرض. وأما الحنان فقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، ولهذا يكتفى بقوله يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض بدون أن تقول يا حنان.
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد انقضاء الدعاء؟
نعم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن للإنسان أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، سواء في قنوت الوتر أو في قنوت النوازل أو في الدعاء في غير الصلاة، ولكن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، فمن العلماء من قال إن تعددها يرفع الحديث من الضعف إلى أن يكون حسناً، وهذا ظاهر صنيع بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حيث قال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، يعني مسح الوجه بعد الدعاء، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: الأحاديث كذلك ضعيفة ولا عمل عليها، ولا يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وصرح بأن ذلك بدعة. والذي يظهر لي أن يقال إن مسح الإنسان فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، والترك أحسن.
سائل يقول: هل يجب الوقوف على الخط الأسود عند محاذاة الحجر الأسود، وهل يكبر مع الإشارة، أم وما هي عدد التكبيرات؟ وما هي عدد التكبيرات؟ يقول: وهل يكبر مع الإشارة، وما هي عدد التكبيرات؟
أما الوقوف الذي يكون سبباً لإيقاف الناس فهذا غير مشروع، وأما إذا كان المطاف في سعة فإنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. لكن هذا الحديث ضعيف، ونحن إذا كنا في سعة ربما نقف نقول الله أكبر فقط، تكبير فقط، كبر مرة واحدة الله أكبر ثم يمشي، لكن في الزحام لا يضيق على الناس، يكبر وهو ماشي.
سائل يقول: ما معنى العلم اللدني؟
العلم اللدني يعني أنه من عند الله عز وجل، مثل الرحمة تكون من عند الله، هب لنا من لدنك رحمة، مثل وآتناهم من لدنا علما، أي من عند الله عز وجل، وهو العلم الذي لا يدرك بعقل ولا حس، مثل الوحي للرسل عليهم الصلاة والسلام، والإلهام الذي يلهمه الله عز وجل بعض خلقه إكراما له، كما ألهم أم موسى أن تضع ولدها في تابوت، لأن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل، فألهم الله أن ترضعه أول مرة ثم تضعه في تابوت وتلقيه في البحر، فهذا إلهام من الله، من عند الله عز وجل، ثم حصل الأمر وأعاده الله عليها حيث حرم عليه المراضع، لأن الطفل لما أخذه آل فرعون أحبته امرأته فرعون، ألقى الله في قلبها محبة هذا الطفل، ثم أرادت أن ترضعه المراضع فكان لا يقبل ثدي أي امرأة، سبحان الله، لا يقبل الثدي، حتى قالت أخته: أدلكم على من يرضعه، فرده الله إلى أمه، ولم يرضع من أحد سواها بعد أن ألقته في التابوت في البحر ووجدوه، وحصل ما حصل، رد إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق.
يقول: عندي خادمتين فهل يجوز؟
أنت تحكي السؤال ولا من عندي؟
لا، هو أحكي السؤال كما هو. عندي خادمتان، هو كاتب
أن ما خال ماشي.
فهل يجوز لي أن أعطيهن من زكاة مالي؟
نعم، هذا السؤال يقع كثيرا: هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله خدمه من ذكور أو إناث؟ نقول: أو إذا كانوا مسلمين، هذا واحد، وإذا كان لهم عائلة فقيرة فلا بأس أن يعطيهم زكاته، أما إذا كانت عائلته في بلده ليست فقيرة فإن راتبه يكفيه، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه على كل شيء قدير.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11739.